الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا معبود بحق إلا إياه. أنزل الكتاب بالحق واستهله بأمر اقرأ، فعلم الإنسان ما لم يعلم، ورفع قدر العلماء فاختصهم بخشيته سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، حث على طلب العلم ورفع شأن صاحب العلم والعلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أما بعد، أحييكم أحبتي في الله في مشارق الأرض ومغاربها بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أحد أن أمتنا الإسلامية عامة والإسلامية العربية خاصة تعاني من التخلف في كل مناحي الحياة، فتخلفوا عن السباق الحضاري في شتى ميادين العلوم، مما جعلها فتنة لغير المسلمين. ومن أهم مظاهر هذا التخلف تردي العلم والعملية التعليمية في بلادنا. وليس لنا خلاص ولا علاج إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي اختصنا بأمر اقرأ، وطلب منا وأمرنا بالازدياد في العلم، فقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك. وقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. ولكن كيف يكون الخلاص والصلاح للتعليم في كتاب الله؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقائنا في هذا اليوم، مع نوع جديد من أنواع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهو الإعجاز التشريعي. وصدق الله العظيم إذ يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فوالله يا أحبتي في الله، ما من مشكلة يعاني منها البشر إلا وفي كتاب الله حل لها، ففيه النجاة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، وفيه النور لمن ضل، والدواء لمن اعتل، والاتزان والاستقرار لمن اختل. فهو ضياء متجدد ونور ممتد وإعجاز مستمر غير منقطع. وها نحن نلتقي اليوم مع ميثاق للتعليم ينظم العملية التعليمية ويرسم العلاقة بين طالب العلم والمعلم. وقبل أن نبدأ لنعلم، فلقاؤنا اليوم مع ميثاق التعليم في ضياء الكهف، فما المقصود بميثاق؟ وما المقصود بالتعليم؟ ولماذا الكهف؟ وما هي مكانة العلم في الإسلام؟ مع شديد الأسف أن العملية التعليمية هي بمثابة الآن بوتقة مغلقة لا نعلم مخرجتها، بل إن كنا نعلم لها مخرجات فهي لا تتوافق مع متطلبات العصر أو اللحق بالركب الحضاري. ولنقف الآن ما المقصود بالميثاق. في اللغة العربية وفي معاجمها الميثاق هو عقد أو عهد بين طرفين أو أكثر يبين حقوق وواجبات كل طرف، وبالتأكيد حقوق كل طرف هي واجبات للطرف الآخر، وواجبات كل طرف هي حقوق للطرف الآخر. ووثق الشيء أي أحكمه، وتواثقوا على شيء أي تعاهدوا عليه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أما عن العلم ومكانته في الإسلام فلا يكفي حلقات وحلقات لهذا، لكننا نشير إلى هذا في عجالة. فالعلم هو سبيل الحق ومعرفة الله، والعلم هو ضياء يكشف آيات الله الكونية والمنزلة التي تنطق بلسان حالها عن الخالق البارئ المصور، وعن عظيم صنعه وبديع قدرته ودقته وحسن خلقه وإبداعه. والعلم من أرقى العبادات، فبالعلم يعرف الإنسان ربه وإلهه، ويوقن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. وبالعلم يعرف الإنسان غايته، ويعرف ما له وما عليه، فلا يضل ولا يشقى. وبالعلم يفوز الإنسان بخشية الله سبحانه وتعالى، ويتم للقلوب الصلاح وللأرواح الرقي. فما ازداد الإنسان علما إلا وازداد خشية لله سبحانه وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولقد خص الله العلم بمنزلة عالية، فكان أولى آيات القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، بعد أن استهل هذه الآيات بمفتاح العلم وهو القراءة، إذ يقول سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك. وبالعلم ميز الله سبحانه وتعالى آدم على الملائكة، وبالعلم يرفع الله به الدرجات، إذ يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي السنة المطهرة يقول المصطفى النبي الأمي الصادق الأمين: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول أيضا: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وأما المقصود بالتعليم لغويا فهو تلقين أنواع المعارف، وليس أنواع المعارف فحسب، بل إكساب الخبرات والمهارات. وأما عن سورة الكهف فهي سورة تتناول فيما تناولت قصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر، فهي قصة ترسم بعناية فائقة ودقة بالغة العلاقة بين طالب العلم والمعلم، وما ينبغي لكل منهما أن يتحلى به من سمات وصفات ومعايير، وتضع ميثاقا واضح المعالم بما يضمن تحقيق الغايات من العلم وتحقيق أهدافه بأقل طاقة ممكنة. وإذ أكرر أن هذا العمل المتواضع هو فهمي لمدلول آيات الله، وليس تفسيرا لها وهو ما من الله به عليه. ولنتناول الآن السمات والصفات ومعايير طالب العلم. فأولى هذه السمات العزيمة والإرادة والرغبة الصادقة. وهنا نجد أن سيدنا موسى يفصح أنه سيظل سائرا أعواما وأعواما ويستمر في سفره، وإن انقضى من عمره جزءا كبيرا ولا يلتفت إلى صعاب أو نصب أو تعب ليصل إلى غايته، وغايته هي الوصول لمعلمه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فهنا يقر موسى عليه السلام أنه قد أعياه السفر وتعب وغلبه الجوع فطلب الطعام والراحة، لكنه ما إن عرف أنه قد تعدى ميقات المعلم. فننظر ماذا قال في قوله سبحانه وتعالى: فقد نسي موسى تعبه وجوعه وقرر أن يعود للميقات، مما يدل على الرغبة الصادقة والعزيمة القوية التي لا يتصرف إليها يأس، فعزيمته أقوى من المشاق وأصلب من النصب وأعظم من الوقت المبذول والجهد المبذول. ونرى أيضا العزيمة والإصرار في قوله سبحانه وتعالى: فبالرغم من بيان العبد الصالح لموسى أن الأمر يحتاج إلى صبر وأنه شاق وليس هينا على موسى، وأنه يحتاج إلى نوع من الصبر لا يقدر عليه موسى، إلا أن موسى لشدة عزيمته ورغبته الصادقة في التعلم من هذا العبد الصالح يوعد معلمه بالصبر ويطلب من الله سبحانه وتعالى العون في ذلك، كما يظهر الإصرار في تحصيل العلم عند اعتباره مفارقة معلمه إنما هي أمر عسر وإرهاق له، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: فهذه الآية تظهر إصرار سيدنا موسى على مواصلة طلب العلم من العبد الصالح، وكذلك عند اعتذاره في المرة الثانية بعد تعنيف العبد الصالح له إذ يقول:
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.
فبالرغم إنكار سيدنا موسى عليه السلام من تصرفات خرق السفينة وقتل الغلام، إلا أنه لا زال حريصا على مواصلة تتبع العبد الصالح ومتابعته ليتعلم منه. وما من شك أن مع العزيمة القوية والرغبة الصادقة يهون كل جهد وشقاء وعناء. والآن إلى الصفة الثانية في طالب العلم، ألا وهي الخضوع والخشوع للمعلم. ونجد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: هنا نفهم من هذه الآية أن العبد الذي كان يتبع أو فتى موسى الذي كان يتبع موسى سافر وغادر، ولم يبق إلا موسى والعبد الصالح. وهنا نجد أيضا أن موسى عليه السلام يستأذن العبد الصالح أن يكون له تابعا ولم يفرض نفسه عليه، كما لم يطلب أن يصاحبه بل أن يكون تابعا له، وليس في ذلك نقص لقدر موسى عليه السلام ومكانته، إنما هو رقي لقدر العلم والمعلم. فلا ينال العلم إلا من تواضع، وما هذا في قوله وهذا ما نجده في قوله تعلمني، إقرار منه بافتقاره إلى العلم من العبد الصالح. وإنما كان هذا الاعتراف وهذا التقدير للعلم والمعلم جاء لعلم موسى بقدر العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد خصه بعلم من قبل ذاك. وقوله مما علمت إنما هو للتبعيض، أي بعض ما علمت، وهذا نوع آخر من الخضوع. فموسى عليه السلام لا يطلب من العبد الصالح أن يجعله مساويا له في العلم، بل يطلب بعض مما عنده، مما يعود به العبد الصالح على موسى، كما يظهر لنا خشوع موسى عليه السلام وتواضعه وتأدبه عند اعتذاره عن نسيان ما اتفق عليه، واستخدامه لألفاظ تدر عطف وود العبد الصالح، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: كما يظهر الخشوع والخضوع والتأدب من موسى في التماسه طلب الاستمرار في متابعة العبد الصالح على استحياء، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وكأن موسى عليه السلام يقول في أدب جم وخضوع سام: اعطني فرصة أخيرة كي أتعلم منك وأصاحبك، فلا تحرمني متابعتك. وهنا نأتي إلى معيار ثالث يجب أن يتوفر في طالب العلم، ألا وهو حسن النية وتوجيهها لله سبحانه وتعالى، فالعلم كعبادة من العبادات وعمل من الأعمال لا بد فيه من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فإن خلصت النية وصدقت قبل وكان فيه الذكاء والنماء وفيه البركة وزاد أجره. وما خلا العمل من نية إلا وخطر القصد وحبط العمل وضاع وخسر صفقته ويضل سعيه ويضيع أجره. فلا بد لطالب العلم أن يتحرى ابتغاء وجه الله ونفع المسلمين ويظهر حسن نيته، وهذا ما يظهر واضحا جليا في عدد من آيات هذا الحدث الجلل والدرس المبين، منها قول الله سبحانه وتعالى: وفيها كمال وصفاء النية، ونجد ذلك في حرص موسى عليه السلام أنه ما طلب أي علم، إنما طلب العلم الذي فيه الهداية والصلاح والرشاد في قوله: مما علمت رشدا. كما نجد حسن النية في أبلغ صورها وأتمها في قول الله سبحانه وتعالى: وهنا يظهر استعانة موسى عليه السلام بمشيئة الله على الصبر. ومن الضروري ألا يكون طالب العلم يسعى للعلم رغبة في مباهاة العلماء أو مداهنة الأغنياء أو ممارات السفهاء، فيستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى والباقي بالفاني. ويقول الإمام أحمد: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء. وهنا نأتي إلى صفة وسمة ومعيار جديد، ألا وهو الإقرار أن العلم كله من عند الله. في هذا يقول الشوكاني في فتح القدير أن هذا العلم هو علم من علم الله، من علم الغيب الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى، وقوله من لدنا تفخيم لهذا العلم، وقول الله سبحانه وتعالى: فهنا نجد أنه يقر أن العلم كله من الله سبحانه وتعالى، فأنه يعلمه ما لم يكن يعلم، ف فهذا إقرار أن العلم كله من عند الله، يمن به على من يشاء وقتما شاء أينما شاء. وفي الدقائق المعدودة الباقية نصل إلى السمة الخامسة لطالب العلم، ثم بعد ذلك نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسمة الخامسة أو الصفة الخامسة لطالب العلم هي الطاعة والالتزام والتأدب مع المعلم، ونجد ذلك في أكثر من آية من قصة سيدنا موسى مع الخضر أو العبد الصالح كما أطلق عليه القرآن، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: الاتباع هو انقياد للمعلم وعدم مخالفته وتتبع أفعاله وأعماله، وطاعة المعلم تنبت الود والصلة الطيبة بين طالب العلم والمعلم، فتعين طالب العلم على مشقة التحصيل وتحفز المعلم على العطاء. وكذا في قول الله سبحانه وتعالى: فهنا يعد سيدنا موسى عليه السلام معلمه أنه لن يعصي له أمرا، بل يتبع أوامره ونواهيه ولا يخرج عن رأيه أبدا. يبدو أننا نستطيع أن نأخذ السمة السادسة لطالب العلم، وهي الصبر والجلد وقوة التحمل والمثابرة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: تشير الآية الكريمة إلى ضرورة الصبر على الترحال والسفر لطلب العلم، مما في ذلك من مشقة ونصب وتعب، وما فيه من غربة عن الأهل، وما فيه من بذل للمال والجهد. وفي قوله سبحانه وتعالى: هنا نرى نوع جديد من الصبر، صبر أعظم من الصبر على النصب والتعب والمشقة، فهو أكثر جهادا للنفس، وهو الصبر على ما لا يعرف مقاصده ولا تفهم حكمته، خاصة وأنت ترى ما لا يرضيك وتنكره بل وتكرهه، كما قد يصيبك من معلمك بعض التعنيف أو التوبيخ. فلذا فطالب العلم يحتاج إلى قوة تحمل ومثابرة لا تنقطع وعزيمة لا تلين، فالصبر زاد طالب العلم يهون معه طول الطريق ومشقته وجفاء المعلم، فمن لم يصبر لم يدرك العلم. ونتوقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله أسأل العفو والغفران. وإلى لقاء في حلقة قادمة لنستكمل سمات وصفات طالب العلم، ثم نتعرف على سمات وصفات المعلم في ميثاق التعليم في ضياء الكهف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية عبرا.